يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنه شيخ مما اضطرنا إلى الرجوع إلى أهل العلم في الفتن ليزيلوا عنا غبار الشبه التي قد علقت من جراء هذه الفتن. وإن شاء الله الشيخ نطرح عليك بعض الأسئلة التي نجلي به بعض ما شاع في هذه الأحداث من شبهات.
نعم،
نبدأ بإذن الله. سؤال أول، مما لاحظناه شيخنا أن الدكتور الثاني الأخير هذا لم يوافقه أحد من مشايخنا الجزائريين في هذا المسار الجديد الذي انتحله، فما هي الأسباب التي جعلت المشايخ يرفضونه؟ تفضل شيخ.
طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم هذا الاتصال لبيان وتبيان كثير مما قد يلتبس على بعض الشباب السلفي، وكنت ذكرت الأسباب التي جعلت المشايخ ينفصلون عن هذا الدكتور الثاني وعن مساره الذي سار عليه. أقول من أن أهم الأسباب هي اختلاق الأكاذيب والافتراءات على العلم وعلى أهله وفي حديث الناس وأخبارهم، كما يقول شيخ الإسلام تيمية عمن اتصف بمثل هذه الصفات وانتسب إلى العلم في آن واحد. فكان رحمة الله عليه يقول: وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم. قال: وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فهذه تكفي في إسقاط صاحبها ورد عدالته. فالمتهم بالكذب في حديث الناس وأخبارهم، والكذب أيضا في العلم وعلى أهله، ساقط، هذه كفيلة بإسقاط عدالة صاحبها، فلا يؤخذ عنه العلم، كما قال الإمام مالك أيضا عليه رحمة الله، قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه، يعلن السفه، قال: وإن كان أروى الناس، أي وإن كان راوية الإسلام، قال: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، هذا أيضا لا يؤخذ عنه العلم، قال: ومن يكذب في حديث الناس، قال: وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني وإن كان صادقا في الحديث لكن يكذب في حديث الناس وأخبارهم، هذا لا يستفاد منه ولا يلتفت إليه. قال: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، هذا لغفلته مع صلاحه، هذا أيضا لا يؤخذ عنه العلم. أقول: ثم تتابعت انحرافات الرجل كالتبرير لمسألة أخذ العلم أو الرواية عن المبتدعة والثناء عليهم وغير ذلك، ولم يظهر توبة أبدا من كل هذا، بل تعدى طالما غيره من الناصحين له. وكذلك سائر المخالفات والبدع تبدأ بالظهور شبرا ثم ذراعا ثم باعا، وهكذا يزيد انحراف المرء عن الجادة، كما قال السلف: عمن يعارض الحق الظاهر المبين. والظلم عباد الله ظلمات يوم القيامة، والظالم في ساعة من أمره ولكن إلى حين. ففي الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، أي لم ينفلت منه ولن يخلصه أحد وإن استعان واستغاث به. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا.
وكما الله يبارك فيك.
كما ذكرنا كذلك في البداية يا شيخ، فإننا مما جعلنا نرجع إلى أهل العلم فيما يحدث في هذه الساحة قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونطرح الآن السؤال الثاني كذلك شيخنا، مما لاحظنا أن الدكتور الثاني هذا الأخير سار على طريقة الدكتور الأول في الإنعزال والعمل لوحده. ومما لاحظناه أيضا أن المشايخ لم نجد لهم ما يوجب التحذير منهم، وحيث لم يجدوا هم ما يؤاخذونهم به لم يجدوا بدا من نبش التهم القديمة التي كان لهم هم أنفسهم سهم في الرد عليها. ولهذا شاعت شبهة تأخير البيان إلى وقت الحاجة. والسؤال: هل يصح منهم هذا الاستدلال وقد كان لهم سهم في رد هذه التهم من قديم؟ تفضل.
طيب، وهذه لتعلموا أن الرجل يدور مع مصلحة نفسه حيث دارت، فكلما أيدته وناصرته على باطله كان وكان معك، ومتى ما خالفته صرت عدوا لدودا له. فهذا لبعض الطلبة الذين دافعت عنهم يومها وقد تكلم هو فيهم بغير جارح، إلا أنهم خالفوه في مسيرته في تبعه لكل ساقطة وشدة اهتمامه بكل خبر صادق وكاذب، حتى أضاع وقته وأوقات غيره. ومثلها قضية بيع كتبه البدع التي يدندن حولها. وفي المسألة كما تعلمون التفصيل عند العلماء بينما صنف في خالص البدعة وبين الكتب التي جمعت بين سنة وبدعة، وذهب كما لاحظتم يستدل بقاعدة جعلت في خطاب المعصوم من الوحيين عند العلماء قاطبة، وجعلها في غير المعصوم انتصارا لانحرافاته وخزعبلاته، وألغى بالتالي وجوب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حينه. فبعد 20 سنة أو أزيد يأتيك ويقول لك: أخرت البيان إلى وقت الحاجة، بل نقول أخرت البيان إلى وقت حاجتك. هذا هو الصحيح. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا.
فيكم بارك.
السؤال الذي بعده السؤال الثالث، ومن أكثر ما يتعلق به ومن أكثر ما يتعلق به المفتونون من تهم تهمة التمييع وجماعة الخيمة، وأن المشايخ لهم علاقة بجماعة الإصلاح، وأنهم قد أثنوا عليهم، وأن المشايخ يدافعون عنهم أو يسكتون عن انحرافاتهم، فنود شيخنا أن تجلوا لنا هذه المسألة.
طيب، أقول هذه الأكاذيب والتهم، ولا أقول الأوهام، لأنه يعلم يقينا أن كل ذلك افتراء وأباطيل، لكن الرجل كان يلزمه للمحافظة على منزلته بين وأتباعه خاصة أن يلفق من التهم والأباطيل التي تلاحقه وما سلم هو منها، فذهب إلى التمييع الذي إذا نظرنا إلى تبريراته لمخالفاته لمنهج السلف في معاملة المخالف مثلا، فهو أولى بهذه التهم. وإذا نظرنا إلى الخيمة وقضية الصلح وإصلاح ذات البين، فهو أول من بارك المسعى، وإن كان الصلح كله خير لكن بضوابطه وشروطه، ولكن كما يقال رمتني بدائها وانسلت. وألاعيبه هذه إنما يستعملها لتضليل الناس والسامعين وخاصة الأتباع، وكما قيل وفي الصدق منجاة من الشر فاصدقي، فلن ينجيك إلا الصدق، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه عن نفسه في حادثته يوم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب.
كيف بارك الله.
السؤال الذي بعده، وكما أن الدكتور قد أمعن في الكلام في مسألة الأخذ عن أهل البدع ودفاعه عن يعني أولئك الذين كان يستضيفهم في قناته الرسمية من الصوفية وغيرهم، وإن شئت سميتهم شيخ،
نعم،
من مثل عاطف الفيومي وقاسم البحر وغيرهم، فتارة يقول إنه كان يداعب الأطفال في مقطع نشر عنه وهو في احتفال في المولد، وتارة يقول إنه لم يكن يدري أنه صوفي، وتارة يدافع الأتعاب عنه بأن ترحمه على المبتدع كان بعد سنتين من آخر مجلس له، وتارة يقولون إن الترحم على المبتدع ليس ببدعة أصلا، معتذرين له بذلك مستدلين بفتاوى المشايخ لذلك، وتارة يعتذرون له بأنه ليس بداعية للبدعة، فهل يعد هذا تناقضا منهم في ظل اتهامه للمشايخ بالتمييع؟ تفضل شيخ.
نعم، وما هو طيب،
نعم شيخ، كذلك تسمى للسؤال، وما هو منهج السلف في التعامل مع الخلاف بين السلف وأخيه، ومتى يصح إسقاط المخطئ؟
تقول وهذا مثله كمثل المنبت الذي أتعب نفسه ودابته في السير، كما قال أو قيل لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولا شك أن هذا التخبط وهذه الاضطرابات والتناقضات دليل على الانحراف،
وقد أجبت عن ذلك كله، فالدكتور إنما يبرر لانحرافاته في هذه المسألة بتبريرات عدة، كان منها التفريق بين الداعية وغير الداعية، وقد بينا له أن أولئك كانوا من غلاة الصوفية الأشاعرة، وإنما ناقشنا المسألة من هذه الحيثية، لا من جهة أنهم كانوا عنده من المستورين ابتداء أم لا، فكان يلزمه أن يقول لقد أحببت يومها وزاد شغفي بأن أجمع مساند السنة، فأدى بذلك إلى هذا الخطأ، وأنا استغفر الله وأتوب إليه. كان يسعه أن يقول كذا، لا أن يلف ويدور ويفتن الشباب السلفي بخزعبلاته حول مسائل وقضايا هي من المسلمات السلفيين. فمسألة عدم الأخذ عن أهل الأهواء والبدع تندرج تحت أصل أصيل عند السلف أو السلفيين، وهي وجوب هجر المبتدع والبعد عنه، وكل هذا لمقصدين عظيمين: طلب السلامة لدينك، ومعاقبة المبتدع الجاني على دينك. واعلموا أن للخلاف بين أهل السنة أداة شرعية، ولولاها لصرنا إلى الشحنة والبغضة التي تحلق الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال: والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد أجاد العلامة ابن سعدي عليه رحمة الله في كتابه نور البصائر في بيان حقوق الصحبة حال الوفاق أو الخلاف، فقال: واعلم أن الأصحاب والرفقاء لهم حقوق مشتركة مع المسلمين وحقوق خاصة، يقصد كحقوق الجوار وحقوق القرابة، هذه حقوق خاصة. قال: أما ضابط الحقوق المشتركة، قال: فميزانها الجامع لكل متفرقاتها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: فالأصحاب داخلون في ذلك. قال: وعليك أن تساعدهم على مهماتهم الدينية والدنيوية. وأقول: وهذه مفقودة عند كل من تحزب لشيخه وجماعته مع الأسف، فبمجرد مخالفتك لرأي شيخه قطع عنك جميع الصلات والقرابات والإمدادات وجميع الحقوق والواجبات، ولربما لم يهجر من يستحق الهجران بمثل هجرانه لك، والكل على عقيدة ومنهج واحد عياذا بالله. لتعلموا حقيقة هذا المنهج الرديء. ثم قال تتمة لكلام ابن سعد عليه رحمة الله، قال: واسلك معهم، أي مع الأصحاب ومع غيرهم، ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال: فكذلك الأصحاب، إذا كرهت منهم بعض الأخلاق أو رأيت تقصيرا وقصورا فيها فاذكر محاسنهم، واذكر حقوق الصحبة، واذكر حقوق الوفاء، وانظر في سير الموفقين الأخيار، فإنك إذا فعلت ذلك أدركت كل مراد وفزت بطاعة رب العباد. قال: وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن، فقال لهما: تطاوعا ولا تختلفا. قال أبو بردة: فكان لكل واحد منهما فسطاطا، أي خيمة، يكون فيه يزور أحدهما صاحبه، هذا لأجل يقول المحافظة على لحمة الجماعة وإظهار الألفة والمودة، وإن لربما اختلف في رأي أو اجتهاد. وأما متى يصح إسقاط المخطئ، فالمسألة مردها إلى الإصرار على الباطل ومعاندة ومعارضة الحق المبين بعد العلم به، حتى دبت الفرقة بسبب ذلك بين الجماعة الواحدة، ورفعت ألوية الولاء والبراء بين أهل السنة. يقول ابن عقيل الحنبلي في كلام ماتع له في كتابه الواضح، يقول: فإذا ثبت أن الأصول على هذا، أي أن يكون طلبك حق وحده، قال: فلا بد أن يكون الذم للفرقة والأمر بالاجتماع والاتفاق راجعا إلى ترك المعاندة للحق والمخالفة للمحقين الذين اتبعوا الأدلة وهجروا الشبهات. قال: وكم طالب للفرقة هاجر للأدلة بمجرد الأنفة من الاتباع لدليل. قال: صار إليه من يتعصب عليه، أي صار إليه جماعته بسبب من يخالف شيخهم، ونصرة لرأي متبوعهم ومراعاة لحظوظ الأنفس. قال رحمة الله عليه: أو لمغالبة ومطاولة، بمعنى أنه يريد أن يغلب دائما ويتجاسر ويعلو ولا يعلى عليه. ثم قال: أو انفراد بمذهب ليتبع. قال: فيصير به صاحب قالة، يريد أقول أن يظهر ويشتهر بسبب مقولته أو مقالته، وقد شذ بها عن السواد الأعظم والجماعة. ثم قال: والناس على هذا إلا من عصم الله. لذا أقول، انتهى كلامه، لذا كان شيخ الإسلام تيمية يقول: فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند، أي المعاند الحق المعارض له. قال: ليس حكمه، هؤلاء يعني المتأول والجاهل المعذور، ليس حكمه حكم المعاند، قال: والفاجر، أي الظالم بأقواله وأفعاله. قال: بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال في موضع آخر: فالبدع تكون في أولها شبرا، بمعنى أنها تستصغر ولا يؤبه لها ولا يتفطن لها. قال: ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. فأقول: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في المخالفة والبدعة، كما جرى على ألسنة كثير من السلف. وقد قيل لأبي بكر ابن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. يقول شيخ الإسلام تيمية، وهذا أحسن ما نفسر به هذا الكلام، معلقا كما في كتابه الاستقامة، قال: وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به، وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متنازعا في إباحته وكراهته. قال: وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه. قال: فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله، وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله. قال: ويكون ذلك خطأ وضلالا وابتداع دين لم يأذن به الله. هذا آخر كلامه عليه رحمة الله. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا، صلى الله إليكم. السؤال الذي بعد:
آمين.
ومما قرره الدكتور هذا الدكتور في الأسبوع الأسابيع الماضية في مجلس له في مجلس المدية، ما نصه أن من وقع في البدعة ينظر هل نصح وبين له وأقيمت عليه الحجة وأصر وعاند فيحكم عليه بالبدعة، وقد قرر مسألة النصح والصبر عليه في النصح، هذا نص كلامه. فالسؤال: هل الدكتور عمل بهذا؟ وهل أقام الحجة على مشايخنا وصبر عليهم؟ وهل حصل اجتماع هذا الدكتور بالمشايخ في هذا الصدد؟ تفضل.
نعم، أقول: هذا الدكتور مع الأسف صاحب هوى، فأحيانا يقرر ما لا يعمل به أصلا، وأحيانا يعمل بما لا يقرره، فحيث وجد ملاذا سلكه وإن خالف ما قرره أئمة السنة وعلماؤها، فرارا من المتابعات والمعاتبات. فكنت إذا قابلته قال عن الشيخ الأزهر شفاه الله وعافاه، كان يقول عنه: هو أخي، والمودة التي بيننا قديمة، وغير ذلك. وإذا خلى إلى شياطين الجن والإنس قال عنه: رأسه والتمييع ومنظره وحاميه ورافع لوائه. ثم ليس الأمر كما قرره مطلقا، فبعض السلف، وهو الذي عليه عمل السلف منهم الإمام أحمد، كانوا يفرقون بين البدع الظاهرة البينة الغليظة، كقول بعضهم بخلق القرآن مثلا، فهذا يبدع صاحبه مطلقا، وبين البدع الخفية المشتبهة ك بدعة الإرجاء، فيشترطون إقامة الحجة والبيان للحكم عليه بالتبديع، وهو الذي قرره أيضا شيخنا ربيع المدخلي رحمه الله تعالى. ودونكم صنيع الإمام أحمد مع المحاسبي الزاهد شيخ الصوفية، وقد دخل في شيء كما قال الذهبي في شيء يسير من الكلام، كمسألة اللفظ ومسألة الإيمان. وكان الإمام أحمد قد أثنى على حال الحارث هذا من وجه، ثم حذر منه وهجره إلى أن مات المحاسبي. فبعد أن سمع ضلالاته، أي سمع الإمام أحمد ضلالات المحاسبي وكان يثني عليه من قبل، حذر منه ومن غير أن يقيم البينة عليه، لأن المحاسبي كان يسر ببدعته ويخفيها مع علمه بمخالفته لأقوال ومذاهب أئمة السنة يومها، منهم الإمام أحمد عليه رحمة الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا. السؤال شيخنا: ما موقف مشايخنا السلفيين في الجزائر من الطعون التي وجهها هذا الدكتور للمشايخ السلفيين؟ لذلك قوله عنهم بجملتهم أنهم خشب مسندة فيما كان من فتنة الدكتور الأول، واتهامه لهم أنه لم يكن لهم جهد في بيان حاله، وإطلاقه على الشيخ أزهر حفظه الله أنه رأس التمييع، وقوله عن شهادتكم أنها قصاصات القصاص وحكايات العجائز، حيث لم نعهد مثل هذه العبارات عن طلاب العلم فضلا عن المشايخ وأهل العلم. تفضل.
نعم، أقول: الواقع أدل، بل هو من أقوى الأدلة، على كل جهالته وكذبه، ولسنا بصدد تعداد أو تعداد ما بذله المشايخ وطلبة العلم آنذاك في رد فتنة السرورية عن بلدنا من كتابات وصوتيات ومصنفات ومحاضرات ورحلات، لكن الرجل كسابقه متشبع بما لم يعطه، هذا الذي يقوله. تفضل.
بارك الله فيك. مع حتى أنه شيخنا الشيخ أزهر حفظه الله قد أتانا في سنة 2023 وكان مريضا، أتانا هنا إلى تندو.
نعم
شيخنا. السؤال الذي بعده، ومن الشبه التي يطرحها أو التي طرحها هذا الدكتور في رده على تراجع الشيخ أزهر حفظه الله، أن الإمام أحمد قال في رجل تاب من زلة لا يقبل منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته، وذلك في الصفحة 13 من مقاله إنما الضلالة، مبررا بذلك لنفسه مقالته الحدادية أن توبة الشيخ أزهر تحتاج إلى توبة، مع أن الشيخ أزهر قد أظهر التراجع وبينه. فنريد منكم شيخنا إجابة على ذلك، مشكورين.
نعم، أقول هذا الأثر الذي ذكره الدكتور ملبسا على السامع كعادته إنما يذكر في إطار رد عمل صاحب البدعة حتى يدع بدعته، كما دلت عليه الآثار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال إن أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وفي رواية قال أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لا كما زعم المسكين من أن التوبة تحتاج إلى توبة، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج. وقد أظهر الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى تراجعا عن مقولته، فهل للتوبة توبات وللرجوع تراجعات؟ وهذا إنما هو من غلو جماعة التكفير والحدادية بنوعيها. فهذا إسماعيل بن علية إمام الأئمة أخطأ في شرح حديث فضل سورتي البقرة وآل عمران وأومى إلى بدعة لفظية، فأوضح أنها حينما عوتب فأوضح أنها زلة عالم فقبلت منه، ورد كلام المتكلمين فيه وعد من الغيبة المحرمة كما قال الحافظ الذهبي. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما التوبة لمن اعترف، فمن اعترف فهو تائب، بنص كلام الإمام أحمد قال رحمة الله عليه إنما التوبة لمن اعترف، فليست للجاحد والمكابر والمعاند. فضل.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب.
فيكم بارك الله.
والسؤال الذي بعده، ومما قرره الدكتور أن السماع من الطرفين يكون في أمور الدنيا فقط، إضافة إلى تسلية ما يحصل في الساحة الدعوية بالمحنة لا الفتنة، ومما رأيناه أيضا بروز الغلو في الدكتور بدعوى صلابته في المنهج وأنه إمام للجرح والتعديل على طريقة المقدسة الأوائل، فما هو ردكم شيخنا؟
أقول هذه من خدعه ولاعبه أيضا التي نعرفها عنه حتى يبقي علما معه ممن استغفله فيبقيهم عميانا في دهاليز مليئة بالشبهات على طريقة وسيرة شيخه الدكتور الأول، وقد تهاطلت عليه ردود العلمية من كل حدب وصوب. فالسماع من الطرفين يكون حال القضاء والمطالبة بالحقوق، وأما النظر في مسائل العلم فلا يزال العلماء ينظرون في المسائل الخلافية فيردون ويصححون الراجح من المرجوح بعد النظر في أدلة الطرفين أو أكثر، سواء كانت المسائل علمية أو عملية. بل لا يزال العلماء يحضرون مجالس المناظرات لتصويب قول وتخطئة آخر والتزود من العلم والاستفادة من الردود العلمية. وهذا الدكتور إنما يريد منعهم من النظر حتى يبقيهم تحت سلطان باطله، وهذا من خداعه ومكره بالشباب السلفي. وإنما منع السلف من النظر في كلام أهل البدع والأهواء لغير المتمكن من العلم خشية الاشتباه. ثم هل نحن في دار القضاء حتى يقرر مثل ذلك التقرير؟ أو هي مسائل علمية عقدية منهجية بين مخطئ ومصيب؟ فوالله ما رأيت مثله ممن ينتسب إلى السنة زعم في الجمع بين الكذب والغش في المسائل العلمية، وكذا الكذب في أخبار وحديث الناس. لذا كان حقه التحذير والترك، والله المستعان. وأختم وأقول من أن بعض مخالفات الجماعات والأفراد قد تكون أعظم ضرر على المسلمين من بدعة ظاهرة شنيعة، لما في تلك المخالفات من التلبيس على الناس وتمزيق جماعتهم ودك حصونهم وإضعافهم وإلحاق الضرر بهم. لهذا وجب التحذير والبراءة. يقول شيخ الإسلام تيمية للتدليل على ما قدمناه من الكلام، يقول أن الرافضة شر من الخوارج في الاعتقاد، هذا من غير شك. قال ولكن الخوارج أجرأ على السيف والقتال منهم. قال فلإظهار القول، أي لإظهار قولهم بتكفير الواقع في الكبيرة. قال ومقاتلة المسلمين عليه، جاء فيهم قال ما لم يجئ في من هم من جنس المنافقين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم، وأن في قتلهم أجرا لمن قاتلهم يوم القيامة، مع أن الرافض الشيعة أشر من الخوارج في الاعتقاد. قال رحمة الله عليه جاء فيهم ما لم يجئ في من هم من جنس المنافقين، يقصد الرافضة. قال الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فافهموا هذا أقول جيدا وتنبهوا. هذا آخر ما أردت التنبيه عليه والإجابة عن سؤال أهل تندوف حفظهم الله تعالى من كل سوء ووفقهم لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. والإخوة هنا كلهم يقرؤونك السلام.
وعليك وعليهم السلام جميعا فردا فردا.
الله يبارك فيك. وقد ارتووا من شوقهم إليك شيخنا.
إن شاء الله في غير أيام الصيف. إن شاء الله.
بارك الله
أحسن الله إليكم جميعا
على كل الأسئلة، بارك الله فيك. لكن أخيرا شيخنا الحمد لله، هنا نبشرك شيخنا أن الإخوة الحمد لله كلهم يتندوف على قلب رجل واحد، الحمد لله قد سلمهم من هذه الفتن التي تعصف في كثير أماكن. لكن قد تصادف أحدنا قد تصادفه بعض المنشورات التي فيها بعض الشبه في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تحذير المشايخ واتفاقهم على التحذير من الدكتور. فما هو توجيهكم لنا في هذه في التعامل مع هؤلاء؟
أنا هذا البيان شامل جامع، أقول أن هذا البيان شامل جامع، وقد اتفقنا على كل مضامينه، من وقع ومن لم يوقع، كلنا على نفس ما دون في هذا البيان. فعلى المرء أن يلزم الجماعة. لهذا ذكرنا في البيان كما تلاحظون من أن الشيطان من الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد، فلا بد من لزوم الجماعة وأن لا تفارق، لأن الذئب كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يأكل من القاسية، من الشاة التي تفارق الجماعة. وكل ما دوناه قد أجبنا عنه في حينه مع ذكر سائر تفاصيله، فليست تلك من التهم، وإنما هي من أقوال الرجل وتصريحاته وكتاباته، وليس لنا أن نتعدى على أحد أو أن نقول فيه ما ليس فيه، فهذا ظلم. لهذا وجب على طلاب العلم والشباب السلفي حيث كان أن يلزم الجماعة وأن يلزم مشايخ هذه الدعوة المباركة، وأن يرجع إليهم في كل ما يخصه، في كل ما يفرحه أو يحزنه. هذا الذي أنصح به، وهذا الذي نصح به النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
سمعتم ولله الحمد.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب.
كانت في
نعم تفضل تفضل شيخ.
الرد على بعض الشبه التي لربما نجد أن طالب العلم والشاب السلفي لا يعي كيف يجيب عنها، ولربما تلتبس عليه إلى من يثق في معتقده ودينه ومنهجه. وقد عرف لله الحمد ألفية العلماء والمشايخ له، ولم يحد عن هذا المنهج الطيب المبارك، فليس للشاب السلفي أن يحيد عنه. أصدرناه بيان الذي أصدرناه، عسى الله عز وجل أن يجمعنا في جنته و أن يحفظ شبابنا السلفي في هذا البلد وغيره من شبه الذر والتنبيه عليه، وأن يفرق المرء بين حقيقة الانتساب إلى السلفية من الشعار، لأن كثير خاصة في هذه الأعصار المتأخرة إما يرفع شعار السلفية ويخالف منهجهم سواء في المعتقد أو في المنهج أو في السلوك ونحو ذلك، لابد من التمييز والتفريق بين حقيقة الانتساب إلى هذا المنهج الطيب وإلى مجرد الشعار. هذا الذي أردت ذكره والنصح به لنفسي أولا ولسائر إخواني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب وحفظ
صحبكم، بارك.
السلام عليكم ورحمة.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنه شيخ مما اضطرنا إلى الرجوع إلى أهل العلم في الفتن ليزيلوا عنا غبار الشبه التي قد علقت من جراء هذه الفتن. وإن شاء الله شيخ نطرح عليك بعض الأسئلة التي نجلي به بعض ما شاع في هذه الأحداث من شبهات.
نعم،
نبدأ بإذن الله. سؤال أول، مما لاحظناه شيخنا أن الدكتور الثاني الأخير هذا لم يوافقه أحد من مشايخنا الجزائريين في هذا المسار الجديد الذي انتحله، فما هي الأسباب التي جعلت المشايخ يرفضونه؟ تفضل شيخ.
طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم هذا الاتصال لبياني وتبياني كثير مما قد يلتبس على بعض الشباب السلفي، وكنت ذكرت الأسباب التي جعلت المشايخ ينفصلون عن هذا الدكتور الثاني وعن مساره الذي سار عليه. أقول من أن أهم الأسباب هي اختلاق الأكاذيب والافتراءات على العلم وعلى أهله وفي حديث الناس وأخبارهم، كما يقول شيخ الإسلام تيمية عمن اتصف بمثل هذه الصفات وانتسب إلى العلم في آن واحد، فكان رحمة الله عليه يقول: وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم. قال: وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فهذه تكفي في إسقاط صاحبها ورد عدالته. فالمتهم بالكذب في حديث الناس وأخبارهم، والكذب أيضا في العلم وعلى أهله، ساقط، هذه كفيلة بإسقاط عدالة صاحبها، فلا يؤخذ عنه العلم، كما قال الإمام مالك أيضا عليه رحمة الله، قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه، يعلن السفه، قال: وإن كان أروى الناس، أي وإن كان راوية الإسلام، قال: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، هذا أيضا لا يؤخذ عنه العلم.
قال ومن يكذب في حديث الناس؟ قال وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني وإن كان صادقا في الحديث لكن يكذب في حديث الناس وأخبارهم، هذا لا يستفاد منه ولا يلتفت إليه. قال وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، هذا لغفلته مع صلاحه، هذا أيضا لا يؤخذ عنه العلم. أقول ثم تتابعت انحرافات الرجل كالتبرير لمسألة أخذ العلم أو الرواية عن المبتدعة والثناء عليهم وغير ذلك، ولم يظهر توبة أبدا كل هذا، بل تعدى طالما غيره من الناصحين له، وكذلك سائر المخالفات والبدع تبدأ بالظهور شبرا ثم ذراعا ثم باعا، وهكذا يزيد انحراف المرء عن الجادة، كما قال السلف عمن يعارض الحق الظاهر المبين. والظلم عباد الله ظلمات يوم القيامة، والظالم في ساعة من أمره ولكن إلى حين. ففي الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، أي لم ينفلت منه ولن يخلصه أحد وإن استعان واستغاث به. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا، وكما ذكرنا كذلك في البداية يا شيخ، فإننا مما جعلنا نرجع إلى أهل العلم فيما يحدث في هذه الساحة قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونطرح الآن السؤال الثاني كذلك شيخنا، مما لاحظنا أن الدكتور الثاني هذا الأخير سار على طريقة الدكتور الأول في الإنعزال والعمل لوحده، ومما لاحظناه أيضا أن المشايخ لم نجد لهم ما يوجب التحذير منهم، وحيث لم يجدوا هم ما يؤاخذونهم به لم يجدوا بدا من نبش التهم القديمة التي كان لهم هم أنفسهم سهم في الرد عليها، ولهذا شاعت شبهة تأخير البيان إلى وقت الحاجة. والسؤال هل يصح منهم هذا الاستدلال وقد كان لهم سهم في رد هذه التهم من قديم؟ تفضل.
طيب، وهذه لتعلموا أن الرجل يدور مع مصلحة نفسه حيث دارت، فكلما أيدته وناصرته على باطله كان وكان معك، ومتى ما خالفته صرت عدوا لدودا له. فهذا لبعض الطلبة الذين دافعت عنهم يومها وقد تكلم هو فيهم بغير جارح، إلا أنهم خالفوه في مسيرته في تبعه لكل ساقطة وشدة اهتمامه بكل خبر صادق وكاذب، حتى أضاع وقته وأوقات غيره. ومثلها قضية بيع كتبه البدع التي يدندن حولها، وفي المسألة كما تعلمون التفصيل عند العلماء بينما صنف في خالص البدعة وبين الكتب التي جمعت بين سنة وبدعة، وذهب كما لاحظتم يستدل بقاعدة جعلت في خطاب المعصوم من الوحيين عند العلماء قاطبة، وجعلها في غير المعصوم انتصارا لانحرافاته وخزعبلاته، وألغى بالتالي وجوب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حينه. فبعد 20 سنة أو أزيد يأتيك ويقول لك أخرت البيان إلى وقت الحاجة، بل نقول أخرت البيان إلى وقت حاجتك، هذا هو الصحيح. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا.
وفيكم بارك.
السؤال الذي بعده السؤال الثالث، ومن أكثر ما يتعلق به المفتونون من تهم تهمة التمييع وجماعة الخيمة، وأن المشايخ لهم علاقة بجماعة الإصلاح وأنهم قد أثنوا عليهم وأن المشايخ يدافعون عنهم أو يسكتون عن انحرافاتهم، فنود شيخنا أن تجلوا لنا هذه المسألة.
طيب، أقول هذه الأكاذيب والتهم، ولا أقول الأوهام، لأنه يعلم يقينا أن كل ذلك افتراء وأباطيل، لكن الرجل كان يلزمه للمحافظة على منزلته بين وأتباعه خاصة أن يلفق من التهم والأباطيل التي تلاحقه وما سلم هو منها، فذهب إلى التمييع الذي إذا نظرنا إلى تبريراته لمخالفاته لمنهج السلف في معاملة المخالف مثلا، فهو أولى بهذه التهم. وإذا نظرنا إلى الخيمة وقضية الصلح وإصلاح ذات البين، فهو أول من بارك المسعى، وإن كان الصلح كله خير لكن بضوابطه وشروطه، ولكن كما يقال رمتني بدائها وانسلت، وألاعيبه هذه إنما يستعملها لتضليل الناس والسامعين وخاصة الأتباع، وكما قيل وفي الصدق منجاة من الشر فاصدقي، فلن ينجيك إلا الصدق، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه عن نفسه في حادثته يوم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
كيف بارك الله.
السؤال الذي بعده، وكما أن الدكتور قد أمعن في الكلام في مسألة الأخذ عن أهل البدع ودفاعه عن يعني أولئك الذين كان يستضيفهم في قناته الرسمية من الصوفية وغيرهم، وإن شئت سميتهم شيخ،
نعم،
من مثل عاطف الفيومي وقاسم البحر وغيرهم، فتارة يقول إنه كان يداعب الأطفال في مقطع نشر عنه وهو في احتفال في المولد، وتارة يقول إنه لم يكن يدري أنه صوفي، وتارة يدافع الأتعاب عنه بأن ترحمه على المبتدع كان بعد 2 سنة من آخر مجلس له، وتارة يقولون إن الترحم على المبتدع ليس ببدعة أصلا، معتذرين له بذلك مستدلين بفتاوى المشايخ لذلك، وتارة يعتذرون له بأنه ليس بداعية للبدعة، فهل يعد هذا تناقضا منهم في ظل اتهامه للمشايخ بالتمييع؟ تفضل شيخ.
نعم، وما هو طيب
نعم شيخ، كذلك تسمى للسؤال: وما هو منهج السلف في التعامل مع الخلاف بين السلف وأخيه، ومتى يصح إسقاط المخطئ؟
نعم. تقول: وهذا مثله كمثل المنبت الذي أتعب نفسه ودابته في السير، كما قال أو قيل: لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولا شك أن هذا التخبط وهذه الاضطرابات والتناقضات دليل على الانحراف، وقد أجبت عن ذلك كله. فالدكتور إنما يبرر لانحرافاته في هذه المسألة بتبريرات عدة، كان منها التفريق بين الداعية وغير الداعية، وقد بينا له أن أولئك كانوا من غلاة الصوفية الأشاعرة، وإنما ناقشنا المسألة من هذه الحيثية، لا من جهة أنهم كانوا عنده من المستورين ابتداء أم لا. فكان يلزمه أن يقول: لقد أحببت يومها وزاد شغفي بأن أجمع مساند السنة، فأدى بذلك إلى هذا الخطأ، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. كان يسعه أن يقول كذا، لا أن يلف ويدور ويفتن الشباب السلفي بخزعبلاته حول مسائل وقضايا هي من المسلمات السلفيين. فمسألة عدم الأخذ عن أهل الأهواء والبدع تندرج تحت أصل أصيل عند السلف أو السلفيين، وهي وجوب هجر المبتدع والبعد عنه، وكل هذا لمقصدين عظيمين: طلب السلامة لدينك، ومعاقبة المبتدع الجاني على دينك. واعلموا أن للخلاف بين أهل السنة أداة شرعية، ولولاها لصرنا إلى الشحنة والبغضة التي تحلق الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال: والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد أجاد العلامة ابن سعدي عليه رحمة الله في كتابه نور البصائر في بيان حقوق الصحبة حال الوفاق أو الخلاف، فقال: واعلم أن الأصحاب والرفقاء لهم حقوق مشتركة مع المسلمين وحقوق خاصة، يقصد كحقوق الجوار وحقوق القرابة، هذه حقوق خاصة. قال: أما ضابط الحقوق المشتركة، قال: فميزانها الجامع لكل متفرقاتها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: فالأصحاب داخلون في ذلك. قال: وعليك أن تساعدهم على مهماتهم الدينية والدنيوية. وأقول: وهذه مفقودة عند كل من تحزب لشيخه وجماعته مع الأسف، فبمجرد مخالفتك لرأي شيخه قطع عنك جميع الصلات والقرابات والإمدادات وجميع الحقوق والواجبات، ولربما لم يهجر من يستحق الهجران بمثل هجرانه لك، والكل على عقيدة ومنهج واحد عياذا بالله. لتعلموا حقيقة هذا المنهج الرديء. ثم قال تتمة لكلام ابن سعد عليه رحمة الله، قال: واسلك معهم، أي مع الأصحاب ومع غيرهم، ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال: فكذلك الأصحاب، إذا كرهت منهم بعض الأخلاق أو رأيت تقصيرا وقصورا فيها فاذكر محاسنهم، واذكر حقوق الصحبة، واذكر حقوق الوفاء، وانظر في سير الموفقين الأخيار، فإنك إذا فعلت ذلك أدركت كل مراد وفزت بطاعة رب العباد. قال: وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن فقال لهما: تطاوعا ولا تختلفا. قال أبو بردة: فكان لكل واحد منهما فسطاطا، أي خيمة، يكون فيه يزور أحدهما صاحبه، هذا لأجل يقول المحافظة على لحمة الجماعة وإظهار الألفة والمودة، وإن لربما اختلف في رأي أو اجتهاد. وأما متى يصح إسقاط المخطئ، فالمسألة مردها إلى الإصرار على الباطل ومعاندة ومعارضة الحق المبين بعد العلم به، حتى دبت الفرقة بسبب ذلك بين الجماعة الواحدة ورفعت ألوية الولاء والبراء بين أهل السنة. يقول ابن عقيل الحنبلي في كلام ماتع له في كتابه الواضح، يقول: فإذا ثبت أن الأصول على هذا، أي أن يكون طلبك حق وحده، قال: فلا بد أن يكون الذم للفرقة والأمر بالاجتماع والاتفاق راجعا إلى ترك المعاندة للحق والمخالفة للمحقين الذين اتبعوا الأدلة وهجروا الشبهات. قال: وكم طالب للفرقة هاجر للأدلة بمجرد الأنفة من الاتباع لدليل. قال: صار إليه من يتعصب عليه، أي صار إليه جماعته بسبب من يخالف شيخهم، ونصرة لرأي متبوعهم ومراعاة لحظوظ الأنفس. قال رحمة الله عليه: أو لمغالبة ومطاولة، بمعنى أنه يريد أن يغلب دائما ويتجاسر ويعلو ولا يعلى عليه. ثم قال: أو انفراد بمذهب ليتبع. قال: فيصير به صاحب قالة، يريد أقول أن يظهر ويشتهر بسبب مقولته أو مقالته، وقد شذ بها عن السواد الأعظم والجماعة. ثم قال: والناس على هذا إلا من عصم الله. لذا أقول، انتهى كلامه، لذا كان شيخ الإسلام تيمية يقول: فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند، أي المعاند الحق المعارض له. قال: ليس حكمه هؤلاء، يعني المتأول والجاهل المعذور، ليس حكمه حكم المعاند، قال: والفاجر، أي الظالم بأقواله وأفعاله. قال: بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال في موضع آخر: فالبدع تكون في أولها شبرا، بمعنى أنها تستصغر ولا يؤبه لها ولا يتفطن لها. قال: ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. فأقول: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في المخالفة والبدعة، كما جرى على ألسنة كثير من السلف. وقد قيل لأبي بكر ابن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. يقول شيخ الإسلام تيمية، وهذا أحسن ما نفسر به هذا الكلام، معلقا كما في كتابه الاستقامة، قال: وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به، وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متنازعا في إباحته وكراهته. قال وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه. قال فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله، وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله. قال ويكون ذلك خطأ وضلالا وابتداع دين لم يأذن به الله. هذا آخر كلامه عليه رحمة الله. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. السؤال الذي بعد.
آمين.
ومما قرره الدكتور هذا الدكتور في الأسبوع الأسابيع الماضية في مجلس له في مجلس المدية، ما نصه أن من وقع في البدعة ينظر هل نصح وبين له وأقيمت عليه الحجة وأصر وعاند فيحكم عليه بالبدعة، وقد قرر مسألة النصح والصبر عليه في النصح، هذا نص كلامه. فالسؤال، هل الدكتور عمل بهذا؟ وهل أقام الحجة على مشايخنا وصبر عليهم؟ وهل حصل اجتماع هذا الدكتور بالمشايخ في هذا الصدد؟ تفضل سؤال.
نعم، أقول هذا الدكتور مع الأسف صاحب هوى، فأحيانا يقرر ما لا يعمل به أصلا، وأحيانا يعمل بما لا يقرره، فحيث وجد ملاذا سلكه وإن خالف ما قرره أئمة السنة وعلماؤها فرارا من المتابعات والمعاتبات. فكنت إذا قابلته قال عن الشيخ الأزهر شفاه الله وعافاه، كان يقول عنه هو أخي والمودة التي بيننا قديمة وغير ذلك، وإذا خلا إلى شياطين الجن والإنس قال عنه رأسه والتمييع ومنظره وحاميه ورافع لوائه، ثم ليس الأمر كما قرره مطلقا، وبعض السلف وهو الذي عليه عمل السلف منهم الإمام أحمد كانوا يفرقون بين البدع الظاهرة البينة الغليظة كقول بعضهم بخلق القرآن مثلا فهذا يبدع صاحبه مطلقا، وبين البدع الخفية المشتبهة كبدعة الإرجاء فيشترطون إقامة الحجة والبيان للحكم عليه بالتبديع، وهو الذي قرره أيضا شيخنا ربيع المدخلي رحمه الله تعالى. ودونكم صنيع الإمام أحمد مع المحاسبي الزاهد شيخ الصوفية، وقد دخل في شيء كما قال الذهبي في شيء يسير من الكلام كمسألة اللفظ ومسألة الإيمان، وكان الإمام أحمد قد أثنى على حال الحارث هذا من وجه ثم حذر منه وهجره إلى أن مات المحاسبي. فبعد أن سمع ضلالاته، أي سمع الإمام أحمد ضلالات المحاسبي وكان يثني عليه من قبل، حذر منه ومن غير أن يقيم البينة عليه، لأن المحاسبي كان يسر ببدعته ويخفيها مع علمه بمخالفته لأقوال ومذاهب أئمة السنة يومها منهم الإمام أحمد عليه رحمة الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا. السؤال أيوة. شيخنا، ما موقف مشايخنا السلفيين في الجزائر من الطعون التي وجهها هذا الدكتور للمشايخ السلفيين، لذلك قوله عنهم بجملتهم أنهم خشب مسندة فيما كان من فتنة الدكتور الأول، واتهامه لهم أنه لم يكن لهم جهد في بيان حاله، وإطلاقه على الشيخ أظهر حفظه الله أنه رأس التمييع، وقوله عن شهادتكم أنها قصاصات القصاص وحكايات العجائز، حيث لم نعهد هذا لم نعهد مثل هذه العبارات عن طلاب العلم فضلا عن المشايخ وأهل العلم. تفضل.
نعم، أقول الواقع أدل، بل هو من أقوى الأدلة على كل جهالته وكذبه، ولسنا بصدد تعداد أو تعداد ما بذله المشايخ وطلبة العلم آنذاك في رد فتنة السرورية عن بلدنا من كتابات وصوتيات ومصنفات ومحاضرات ورحلات، لكن الرجل كسابقه متشبع بما لم يعطه، هذا الذي يقوله. تفضل.
بارك الله فيك. مع حتى أنه شيخنا الشيخ أزهر حفظه الله قد أتانا في سنة 2023 وكان مريضا، أتانا هنا إلى تندف.
نعم.
شيخنا السؤال الذي بعده، ومن الشبه التي يطرحها أو التي طرحها هذا الدكتور في رده على تراجع الشيخ أزهر حفظه الله، أن الإمام أحمد قال في رجل تاب من زلة لا يقبل منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته، وذلك في الصفحة 13 من مقاله إنما الضلالة، مبررا بذلك لنفسه مقالته الحدادية أن توبة الشيخ أزهر تحتاج إلى توبة، مع أن الشيخ أزهر قد أظهر التراجع وبينه، فنريد منكم شيخنا إجابة على ذلك، مشكورين.
نعم، أقول هذا الأثر الذي ذكره الدكتور ملبسا على السامع كعادته إنما يذكر في إطار رد عمل صاحب البدعة حتى يدع بدعته، كما دلت عليه الآثار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال إن أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وفي رواية قال أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لا كما زعم المسكين من أن التوبة تحتاج إلى توبة، فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ وقد أظهر الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى تراجعا عن مقولته، فهل للتوبة توبات وللرجوع تراجعات؟ وهذا إنما هو من غلو جماعة التكفير والحدادية بنوعيها، فهذا إسماعيل بن علية إمام الأئمة أخطأ في شرح حديث فضل سورتي البقرة وآل عمران وأومى إلى بدعة لفظية، فأوضح أنها حينما عوتب فأوضح أنها زلة عالم فقبلت منه، ورد كلام المتكلمين فيه وعد من الغيبة المحرمة كما قال الحافظ الذهبي. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما التوبة لمن اعترف، فمن اعترف فهو تائب بنص كلام الإمام أحمد قال رحمة الله عليه إنما التوبة لمن اعترف، فليست للجاحد والمكابر والمعاند. فضل.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب.
فيكم بارك الله.
والسؤال الذي بعده، ومما قرره الدكتور أن السماع من الطرفين يكون في أمور الدنيا فقط، إضافة إلى تسلية ما يحصل في الساحة الدعوية بالمحنة لا الفتنة، ومما رأيناه أيضا بروز الغلو في الدكتور بدعوى صلابته في المنهج، وأنه إمام للجرح والتعديل على طريقة المقدسة الأوائل، فما هو ردكم شيخنا؟
أقول هذه من خدعه ولاعبه أيضا التي نعرفها عنه، حتى يبقي على من معه ممن استغفله فيبقيهم عميانا في دهاليز مليئة بالشبهات على طريقة وسيرة شيخه الدكتور الأول، وقد تهاطلت عليه ردود العلمية من كل حدب وصوب، فالسماع من الطرفين يكون حال القضاء والمطالبة بالحقوق، وأما النظر في مسائل العلم فلا يزال العلماء ينظرون في المسائل الخلافية فيردون ويصححون الراجح من المرجوح بعد النظر في أدلة الطرفين أو أكثر، سواء كانت المسائل علمية أو عملية، بل لا يزال العلماء يحضرون مجالس المناظرات لتصويب قول وتخطئة آخر والتزود من العلم والاستفادة من الردود العلمية. وهذا الدكتور إنما يريد منعهم من النظر حتى يبقيهم تحت سلطان باطله، وهذا من خداعه ومكره بالشباب السلفي، وإنما منع السلف من النظر في كلام أهل البدع والأهواء لغير المتمكن من العلم خشية الاشتباه. ثم هل نحن في دار القضاء حتى يقرر مثل ذلك التقرير، أو هي مسائل علمية عقدية منهجية بين مخطئ ومصيب؟ فوالله ما رأيت مثله ممن ينتسب إلى السنة زعم في الجمع بين الكذب والغش في المسائل العلمية، وكذا الكذب في أخبار وحديث الناس، لذا كان حقه التحذير والترك، والله المستعان. وأختم ب وأقول من أن بعض مخالفات الجماعات والأفراد قد تكون أعظم ضرر على المسلمين من بدعة ظاهرة شنيعة، لما في تلك المخالفات من التلبيس على الناس وتمزيق جماعتهم ودك حصونهم وإضعافهم وإلحاق الضرر بهم، لهذا وجب التحذير والبراءة. يقول شيخ الإسلام تيمية للتدليل على ما قدمناه من الكلام، يقول أن الرافضة شر من الخوارج في الاعتقاد، هذا من غير شك. قال ولكن الخوارج أجرأ على السيف والقتال منهم. قال فلإظهار القول، أي لإظهار قولهم بتكفير الواقع في الكبيرة. قال ومقاتلة المسلمين عليه جاء فيهم، قال ما لم يجئ في من هم من جنس المنافقين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم، وأن في قتلهم أجرا لمن قاتلهم يوم القيامة، مع أن الرافض الشيعة أشر من الخوارج في الاعتقاد. قال رحمة الله عليه جاء فيهم ما لم يجئ في من هم من جنس المنافقين، يقصد الرافضة. قال الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فافهموا هذا أقول جيدا وتنبهوا، هذا آخر ما أردت التنبيه عليه والإجابة عن سؤال أهل تندوف حفظهم الله تعالى من كل سوء ووفقهم لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. والإخوة هنا كلهم يقرؤونك السلام.
وعليك وعليهم السلام جميعا فردا فردا.
الله يبارك فيك، وقد ارتووا من شوقهم إليك شيخنا.
إن شاء الله في غير أيام الصيف. إن شاء الله.
بارك الله،
أحسن الله إليكم جميعا
على كل الأسئلة، بارك الله فيك. لكن أخيرا شيخنا الحمد لله، هنا نبشرك شيخنا أن الإخوة الحمد لله كلهم يتندوف على قلب رجل واحد، الحمد لله قد سلمهم من هذه الفتن التي تعصف في كثير أماكن. لكن قد تصادف أحدنا، قد أحدنا قد تصادفه بعض المنشورات التي فيها بعض الشبه في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تحذير المشايخ واتفاقهم على التحذير من الدكتور. فما هو توجيهكم لنا في هذه هذا في التعامل مع هؤلاء؟
أنا هذا البيان شامل جامع، أقول أن هذا البيان شامل جامع، وقد اتفقنا على كل مضامينه، من وقع ومن لم يوقع، كلنا على نفس ما دون في هذا البيان. فعلى المرء أن يلزم الجماعة. لهذا ذكرنا في البيان كما تلاحظون من أن الشيطان من الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد، فلا بد من لزوم الجماعة وأن لا تفارق، لأن الذئب كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يأكل من القاسية، من الشاة التي تفارق الجماعة. وكل ما دوناه قد أجبنا عنه في حينه مع ذكر سائر تفاصيله، فليست تلك من التهم، وإنما هي من أقوال الرجل وتصريحاته وكتاباته. وليس لنا أن نتعدى على أحد أو أن نقول فيه ما ليس فيه، فهذا ظلم. لهذا وجب على طلاب العلم والشباب السلفي حيث كان أن يلزم الجماعة وأن يلزم مشايخ هذه الدعوة المباركة، وأن يرجع إليهم في كل ما يخصه، في كل ما يفرحه أو يحزنه. هذا الذي أنصح به، وهذا الذي نصح به النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
سمعتم والله الحمد.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب.
كانت في
نعم تفضل تفضل شيخ.
الرد على بعض الشبه التي لربما نجد أن طالب العلم والشاب السلفي لا يعي كيف يجيب عنها، ولربما تلتبس عليه إلى من يثق في معتقده ودينه ومنهجه. وقد علم لله الحمد ألفية العلماء والمشايخ له، ولم يحد عن هذا المنهج الطيب المبارك. فليس للشاب السلفي أن يحيد عنه. أصدرناه بيان الذي أصدرناه، عسى الله عز وجل أن يجمعنا في جنته و أن يحفظ شبابنا السلفي في هذا البلد وغيره من شبه والتنبيه عليه، وأن يفرق المرء بين حقيقة الانتساب إلى السلفية من الشعار، لأن كثير خاصة في هذه الأعصار المتأخرة إما يرفع شعار السلفية ويخالف منهجهم سواء في المعتقد أو في المنهج أو في السلوك ونحو ذلك، فلا بد من التمييز والتفريق بين حقيقة الانتساب إلى هذا المنهج الطيب وإلى مجرد الشعار. هذا الذي أردت ذكره والنصح به لنفسي أولا ولسائر إخواني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب وحفظ
حبيكم بارك.
السلام عليكم ورحمة.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.